أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الكلام في المسألة الثانية، يقول: إذا أفطر تقية من ظالم بطل صومه. هاي المسألة الثانية، إذا أفطر تقية يقول يبطل صومه، فإذا استعمل المفطر من باب التقية يكون صومه ماذا؟ باطلا. لا ينبغي الإشكال في أن الإفطار تقية هو من مصاديق الإفطار عن شنو؟ عن إكراه الذي تقدم سابقا بحثه من مصاديقه، باعتبار أن الذي يفطر تقية هو مكره في الحقيقة، يعني يأتي بهذا الفعل لدفع شنو؟ لدفع الضرر المتوجه إليه. هذا الضرر مرة يجي من ظالم، مو مسألة تقية، ومرة يجي من ظالم باعتبار التقية، بس بالنتيجة هو يفعل هذا الحرام، يفعل هذا الفعل لدفع ضرر عن نفسه، لدفع ضرر عن نفسه. ومن هنا قد يقال بأنه هذا يأتي فيه نفس ما تقدم سابقا، وقد تقدم سابقا بأنه يفسد الصوم ويبطل الصوم، وأن استعمال المفطر عن إكراه هذا يوجب بطلان الصوم ويجب فيه القضاء على ما تقدم بحثه سابقا. فهل هناك شيء جديد في محل الكلام بحيث تفرز هذه المسألة، مسألة الإفطار تقية عن مسألة الإفطار عن شنو؟ عن إكراه، أو لا، ما بهذا شيء جديد؟ ومن هنا يقع الكلام في الحقيقة في أنه هل هناك خصوصية للتقية تفترق فيها عن مسألة الإفطار بالإكراه، بحيث أن الحكم فيها يختلف؟ الإفطار بالإكراه يوجب الفساد، يوجب بطلان الصوم على ما تقدم، لكن هنا قد يدعى وجود خصوصية في الإفطار عن تقية توجب تصحيح الصوم، بمعنى أن الصوم لا يحكم بفساده وإنما يحكم بماذا؟ بصحته. هل هناك مثل هذه الخصوصية أو لا؟ قد يقال بأنه لا توجد خصوصية، أي خصوصية في الصوم الإفطار بالتقية لا توجد فيها خصوصية توجب تصحيح الصوم، فيكون حالها حال ما تقدم سابقا، وحينئذ يحكم بماذا؟ بفساد العمل. وهذا في الحقيقة هو الرأي المعروف والمشهور بين المتأخرين، يرون ماذا؟ بأن الصوم يفسد سواء أفطر عن إكراه أو أفطر عن شنو؟ عن تقية، في كل منهما يكون الصوم شنو؟ فاسدا. أحد الآراء في المسألة هو هذا. في قباله رأي آخر يرى ماذا؟ أن هناك خصوصية للإفطار عن تقية، وهذه الخصوصية تستفاد من روايات، يفهم من هذه الروايات كما قيل هو ماذا؟ هو أنه الصوم يقع صحيح، أن الذي يفطر تقيتان يحكم بصحة صومه، واستنادا إلى هذه الروايات حينئذ يحكم بصحة الصوم في محل الكلام، وإن لم يحكم بصحة الصوم في المثل السابق. لماذا؟ لوجود خصوصية في محل الكلام، وهي وجود أدلة خاصة تدل على صحة الصوم عند الإفطار تقية. طبعا الروايات التي يستدل بها لتصحيح الفاعل الصادر تقية ك كثيرة ومتشعبة وموجودة في غالبا في باب الصلاة، في باب الوضوء، في تلك الموارد هذه الروايات موجودة. لكن قد يقال بأنه هناك روايات يمكن التمسك بها لإثبات الصحة في محل الكلام، وهذه الروايات تارة تكون هي عبارة عن عمومات ومطلقات التقية، وهي عمومات كثيرة ومطلقات كثيرة جدا. موجودة في كتاب الوسائل في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الباب 24 و25 و26 و27 إلى آخره، كثير من الروايات بمضامين مختلفة وبألسنة مختلفة. بعضها وارد بعنوان أن التقي من دين الله ومن دينهم عليهم السلام، بعضها بعنوان ما عبد الله سبحانه وتعالى بشيء أحب إليه من التقية، بعضها وارد بعنوان أنها أحب الأشياء إليهم عليهم السلام، بعضها وارد بأنها جهاد المؤمن التقية في دولة الباطل، جهاد المؤمن في دولة الباطل، بعضها وارد بعنوان أنه لا دين لمن لا تقية له، دين ما عند هذا الذي لا تقية له دين، ليس له دين ولا إيمان له ولا خير فيه، إلى غير ذلك من الألسنة الكثيرة المتعددة الواردة في هذا الباب. هذه الطائفة كبيرة من الأخبار. هذه الطائفة بدوا يفهم منها أنها في مقام الحث والترغيب على ماذا؟ على التقية، سأما على نحو الإلزام كما في بعض الموارد، أو على نحو بيان المشروعية والجواز في موارد أخرى، لأن التقية مو دائما تكون واجبة، في بعض الأحيان تكون واجبة وفي بعض الأحيان لا تكون واجبة مشروعة. هذه الروايات لسانها لسان الحث على التقية، لسان الحث على الاتقاء والتقية، فيفهم منها مطلوبية التقية إما على نحو الإلزام وإما لا على نحو الإلزام وإنما على نحو المشروعية. لكن هل تقتضي إجزاء العمل الصادر تقية؟ لسانها ليس هذا اللسان، التقية ديني ودين آبائي، ما عبد الله بشيء أحب إليه من التقية، أحب الأشياء إليه من التقية، إلى آخره من هذه الألسنة، ليس لسانها لسان إجزاء العمل الصادر تقية، وأنه مجزي ولا يحتاج إلى القضاء، لا يحتاج إلى الإعادة. لا يستفاد من هذه الأدلة الإجزاء وعدم وجوب الإعادة وصحة العمل الصادر تقية، هي مو يمها العالم، مو في عالم بيان أن العمل الصادر تقية صحيح ومجزي، وإنما هي تريد أن تقول أن التقية تحفظ دماءكم، فلا بد من العمل بها، لا بد من التقية باعتبار أنه تترتب عليها مصالح. فبيان لسان بيان المطلوبية التقية، وجوب التقية، مشروعية التقية، هذا هو لسانها. أما أن العمل الصادر تقية صحيح، هي ليست في مقام تصحيح العمل، فلا يستفاد منها صحة العمل الذي هو المقصود في محل الكلام. نعم، يظهر من جماعة منهم السيد في المستمسك، سيد الحكيم قدس الله نفسه، أنه حاول أن يقرب دلالة هذه العمومات والمطلقات على الصحة في محل الكلام بدعوى أن كون التقية من الدين كما ورد في بعض الألسنة، كون التقية من الدين هذا يقول ظاهر في الإجزاء، وعندما تكون التقية من الدين أو تكون دين هذا هو ظاهر فيما هي دين، هي في نفسها دين، فإذا كانت هي دين هذا يكون ظاهرا في ماذا؟ في الإجزاء. لكنه يبدو أنه الأمر ليس هكذا، مجرد كون التقية من الدين ما يعني الإجزاء، كونها من الدين يعني ماذا؟ يعني أنها مشروعة، يدل على المشروعية التقية، على مشروعية التقية، باعتبار أن الشيء المقابل هو ماذا؟ هو ارتكاب الحرام، يشرب خمر مثلا، يستعمل المفطر في شهر رمضان مثلا، أو يتوضأ منكوسا، أو يتوضأ يمسح على الخوف، أمثال هذه الموارد. فيريد يقول أن هذه ممنوع منها في غير حالات التقية، لكن في حالات التقية هي لا أمور مشروعة، وهي من الدين، هي من الدين، هي عندما تكون هذه الأمور مشروعة واجبة أو مجرد مشروعية وجواز، هي تكون من الدين، فيصح التعبير بأنها ماذا؟ بأنها من الدين، ما به دلالة على ماذا؟ على الصحة والتصحيح. هكذا يبدو من هذه الروايات، فقط فيها دلالة على لزوم الاتقاء، وجوب الاتقاء، أو مشروعية الاتقاء، خلينا نقول مشروعية الاتقاء لا عمن الوجوب أو غيره، هاي بها دلالة على هذا. أما أنه العمل الذي صدر تقية صحيح ومجزي ولا يجب فيه القضاء، هذا الظاهر لازم أعم، لماذا؟ للمشروعية التي هي مفاد هذه الروايات، فلا يكاد يفهم منها. الطائفة الثانية التي يستدل بها في محل الكلام هو مسألة الروايات الواردة في استثناء موارد معينة، دلت الرواية على ما لا تجري فيها التقية، أكو موارد معينة مكررة في كلمات في بعض الروايات بأنه لا تجري فيها التقية، منها المسح على الخفين. أكو روايات تقول بأنه ليس فيه تقية، من قبيل هذه الرواية المهمة التي تكلموا فيها، اللي هي رواية أبي عمر الأعجمي المروية في الباب 24، في الباب 25 هناك ذاك المحل الاستشهاد، لأنه راوية في باب 24 و25، في باب 25 الحديث الثالث، باب 25 أبواب الأمر المعروف والنهي عن المنكر، أبواب الأمر المعروف والنهي عن المنكر. الرواية هذه رويها صاحب الوسائل نقلا عن الكافي، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمر، عن هشام بن سالم، عن أبي عمر الأعجمي، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث أنه قال: لا دين لمن لا تقية له، والتقية في كل شيء إلا في النبيذ والمسح على الخفين، إلا في النبيذ والمسح على الخفين. هاي رواية. والرواية الأخرى صحيح الزرارة المروية في الباب نفسه، الباب 25 الحديث الثاني، هذه الرواية سندها لا أشكال فيه، يرويها الشيخ الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمر، عن ابن أذينة، عن إسماعيل الجعفي، ومعمر ابن يحيى ابن سام، ومحمد ابن مسلم، وزرارة، أربعة هذولا قالوا: سمعنا أبا جعفر عليه السلام يقول: التقية في كل شيء يضطر إليه ابن آدم فقد أحله الله. لا، مو هاي الرواية، الله ثلاثة، لا مشتبه، مو هاي، أكو رواية أخرى صحيح الزرارة، مو الباب 24 سنقرأها بعدين. بالنسبة إلى هذه الرواية الأولى بها استثناء المسح على الخفين والنبيذ. استدلال بهذه الرواية يكون بهذا التقريب، استدلال بها على صحة العمل الصادر تقية، استدلال بها يقول بأن استثناء المسح على الخفين من التقية وحكم الإمام عليه السلام بأن المسح على الخفين لا تجري فيه التقية، هذا قرينة على ماذا؟ على أن الحديث والتقية في الأمور التي تجري فيها التقية هي لا تختص برفع التكليف، وإنما هي تشمل الوضع كما تشمل ماذا؟ كما تشمل التكليف. فالأمور التي تجري فيها التقية غير المسح على الخفين، لو فرضنا أنه توضأ منكوسا، توضأ من صلى متكتفا مثلا وأمثال هذه الأمور، هنا ليس فقط المرفوع هو شنو؟ هو التكليف والإثم وما يترتب على ذلك، لا، وإنما الوضع أيضا يكون ماذا؟ مرفوعا، فيحكم على الفعل بماذا؟ بالصحة، ويكون الفعل الصادر تقية صحيحا. كيف يعني يستفاد هذا المعنى؟ يستفاد هذا المعنى باعتبار أن المسح على الخفين ليس له إلا حكم وضعي، بعبارة أخرى أن المسح على الخفين ليس حراما تكليفا، ليس حراما تكليفا، وإنما هو حرام شنو؟ وضعان، يعني يوجب فساد شنو؟ فساد الوضوء، أمان الحكم الوضعي، فله حكم وضعي، يعني حكمه ما يترتب عليه هو الحرمة الوضعية لا الحرمة شنو؟ التكليفية. إذا صار هذا واضح، إذن يقول أنه في الاستثناء الإمام عليه السلام في الرواية استثنى ماذا؟ استثنى المسح على الخفين، فقال أن هذا لا تقية فيه، لا تقية فيه، يعني شنو لا تقية فيه؟ يعني أن المكلف إذا مسح على الخفين تقيتان يبطل شنو؟ يبطل وضوء، هذا معنى لا تقية فيه، هذا لا تجري فيه التقية، بمعنى أنه حكمه الذي يترتب عليه لو صدر في غير حال التقية أيضا يترتب عليه لو صدر شنو؟ في حال التقية، لأنه لا تقية فيه، فكأنه صدر من دون تقية. وما هو الحكم؟ حكم المسح على الخفين لو صدر من دون تقية يجب بطلان الوضوء، يجب بطلان الوضوء. الإمام عليه السلام يقول المسح على الخفين أيضا يكون موجب لبطلان شنو؟ لبطلان الوضوء. ما عدا المسح على الخفين المستثنى منه لابد أنه يشمل ماذا؟ يشمل الوضع، يشمل الحكم شنو؟ الحكم الوضعي. الغسل منكوسا في الوضوء مثلا لو صدر تقية، والرواية تقول بأنه هذا فيه تقية، يعني شنو فيه تقية؟ يعني الحكم يكون صحيح، الوضوء يكون صحيح. ليش؟ لأن الغسل منكوسا ليس له حكم أيضا مثل مسح الخفين، ليس له حرمة تكليفية، وإنما له شنو؟ له حرمة وضعية، بمعنى أنه يجب بطلان الوضوء. الإمام عليه السلام يقول كأنه تفرق بين الغسل منكوسا وبين مسح الخفين، هذا ليس فيه تقية، فالإتيان به مع التقية يكون موجب لبطلان شنو؟ لبطلان العمل، كما لو جاء به من غير تقية. ذاك لا، إذا جاء به من غير تقية يوجب بطلان العمل، هذا يترتب عليه هذا الحكم هو الحرمة الوضعية، لكن إذا جاء به تقية لا يترتب عليه ذلك الحكم الوضعي، ذلك تلك الحرمة الوضعية لا تترتب عليه، ومعناه شنو؟ معناه يصح العمل، معناه أن الوضوء يقع شنو؟ يقع صحيحا. هذا تقريب الاستدلال بهذه الرواية. وحينئذ نقول بأن الرواية تقول التقية في كل شيء إلا المسح على شنو؟ على الخفين. هاي في كل شيء، هذا المستثنى منه يفهم منه أنه ما يختص بالتكليف، كما يشمل التكليف يشمل شنو أيضا؟ الوضع أيضا، يعني كما يوجب ارتفاع الحرمة التكليفية فيما لو صدر الفعل تقيتان كذلك يوجب ارتفاع الحرمة شنو الوضعية. ومعنى ارتفاع الحرمة الوضعية في أمثال هذه المقامات هو الحكم بصحة العمل الصادر تقيتان. هذا غاية ما يمكن أن يقال في تقريب هذا الاستدلال. هذه الرواية المستدل بها في محل الكلام وفي غير محل الكلام، أول ما يلاحظ عليها أنه فيها مشكلة من حيث السند، وذلك باعتبار احنا بشكل ما قرينا الرواية، الرواية مروية في الكافي ومروية في المحاسن ومروية أيضا في الصدوق، الشيخ الصدوق أيضا يرويها في الخصال. السند الكافي كما ذكرنا نقل صاحب الوسائل ينتهي بأبي عمر الأعجمي وهو مجهول، لا دليل على وثاقته، مجهول بالمرة. سند الخصال أيضا ينتهي بأبي عمر الأعجمي، يعني سند الشيخ الكليني عن هشام بن سالم عن أبي عمر الأعجمي، وسند الشيخ الصدوق في الخصال عن عبد الله بن جندب عن أبي عمر الأعجمي وهو مجهول كما قلنا، فالرواية لا يمكن الاعتماد عليها. نعم في المحاسن، في المحاسن السند، لا السند في المحاسن يختلف عن هشام ابن سالم وعن أبي عمر الأعجمي، وعن أبي عمر الأعجمي هذا في المحاسن هكذا، فكأنه ابن أبي عمر يروي عن هشام بن سالم ويروي عن ماذا؟ عن أبي عمر الأعجمي في هذه الرواية. بناء على هذا تكون الرواية تامة سندا، بناء على هذا تكون الرواية تامة سندا، لكنه الظاهر أنه نسخ المحاسن مختلفة، بعضها فيه وعن أبي عمر الأعجمي، بعضها لا عن أبي عمر، يعني الواو زائدة عن أبي عمر ماذا الأعجمي، فالنسخ المحاسن مختلفة فتتساقط. لو فرضنا أنه اتفقت نسخ المحاسن على أنه عن هشام بن سالم وعن أبي عمر الأعجمي فهي معارضة بماذا؟ بنقل الشيخ الكليني، الشيخ الكليني ينقل شنو؟ عن أبي عمر الأعجمي، معارضة بعد طبعا فرض أنها رواية واحدة، يعني إذا ما احتملنا التعدد حينئذ يقع التعارض بين نقل الشيخ الكليني لسند الرواية وبين نقل البرقي في المحاسن لسند الرواية. لو فرضنا اتفقت نسخ المحاسن على هذا النقل عن أبي هشام بن سالم وعن أبي عمر ماذا الأعجمي، فيقع التعارض بينهما، وحينئذ إما أن يتساقطان فلا نصل إلى نتيجة، أو نؤمن بما ذكروه من أن الشيخ الكليني أضبط من شنو؟ من البرقي ومن غير البرقي، فيعتمد على كلام الشيخ الكليني، وعلى كلا التقديرين الرواية تسقط عن الاعتبار من حيث السند، ولا يمكن التعويل عليها من حيث السند، لأن هذا الشخص كما قلنا مجهول، لا طريقة في الحقيقة علما لتوثيقه. هذا من حيث السند. وحينئذ الرواية لا يمكن التعويل عليها لإثبات الصحة في محل الكلام، هكذا نقول الآن. الرواية الثانية، الرواية الثانية شنو هي؟ قلنا صحيح الزرارة. منو عند يقدر يعطينا عنوان الوسائل صحيح الزرارة؟ موجودة في كلمات سيد الخوي، منو عند كلام سيد الخوي؟ مريد؟ لا بس حطوني عنوانها مولانا، عفوا. حديث الخامس، ايه هاي صحيح، هاي رواية صحيحة سندا، يرويها الشيخ الكليني عن علي عن أبي عن حماد عن حريث عن زرارة قال قلت له في مسح الخفين تقية فقال: ثلاثة لا أتقي فيهن أحدا: شرب المسكر، ومسح الخفين، ومتعة الحاج. أيضا استثنى مسح الخفين من ماذا؟ من ما يجري، ما تجري فيه التقية، فيكون مفادها نفس مفاد الرواية السابقة. فحتى إذا لم تتم الرواية السابقة سندا، هذه الرواية تامة سندا وصحيحة ومعتبرة، والاستدلال بها كالاستدلال بالرواية الشنب الرواية السابقة. سغاية الأمر هنا أضاف إلى الأمرين المذكورين في تلك الرواية متعة الحاج. هذه من حيث السند لا يمكن المناقشة فيها، لكنه نوقش فيها من حيث الدلالة، باعتبار ماذا؟ باعتبار أنه هناك احتمال أن هذا من خصوص من الأمور المختصة بالإمام عليه السلام، يعني والآن لا أتقي فيهن أحدا. وليش بدل التعبير العبارة العادية؟ ثلاثة لا أتقي فيهن أحدا: شرب المسكر، ومسح الخفين، ومتعة الحاج. وهذا الاحتمال اللي يذكر في هاي الرواية، زرار الظاهر فهم هذا الاحتمال، لأن زرار لتعليق على هاي الرواية يقول فيه: قال زرارة: ولم يقل الواجب عليكم أن لا تتقوا فيهن أحدا. ما قال الواجب عليكم أن لا تتقوا في ماذا؟ في مسح الخفين. وإنما قال: أنا لا أتقي في ماذا؟ في مسح الخفين. فلعله من مختصاته، فلا يكون شاملا علما لغيره من المكلفين. ومن جملة الروايات صحيحة أبي الصباح الكناني، احنا سنستعرض الروايات ونرجع عليهن، البحث فيه تفاصيل أكثر من هذا. من جملة الروايات صحيحة أبي الصباح الكناني اللي يقول بها: ما صنعتم من شيء أو حلفتم عليه من يمين في تقية فأنتم في سعة، فأنتم في سعة. هذه الرواية موجودة في الباب الثاني عشر، أبواب الأيمان، الأيمان الحديث الثاني. ما صنعتم من شيء أو حلفتم عليه في من يمين في تقية فأنتم في سعة. احنا ما شاهدنا في ما صنعتم، اليمين سمو مو كلامنا، ما صنعتم من شيء في تقية فأنتم شنو؟ في سعة، فأنتم في سعة. فيدعى في مقام الاستدلال بها في محل الكلام أنه أنتم في سعة يعني شنو؟ يعني لا يجب عليكم شنو؟ القضاء، يصح هذا العمل منكم، أنتم في سعة. فكأنه نفي كونهم في سعة يلازم ماذا؟ يلازم نفي القضاء، باعتبار أن القضاء فيه ثقل الحكم بس فساد العمل فيه خلاف السعة، فلا بد من الافتراض ماذا؟ افتراض أنهم في سعة ولا يجب عليهم ماذا؟ القضاء. نكتفي بهذا المقدار.